باب الآنية.
نعم. لما كان الماء سائلا يحتاج إلى ظرف. الماء سائل يحتاج إلى ظرف يحفظه، وإلا ضاع. وهذا الظرف هو الإناء، الظرف هو الوعاء الذي يكون فيه، وهو الإناء، ما يسمى بالإناء، سواء كان هذا الإناء من الحديد أو من أي مادة كان، أو من الجلود، من أي مادة كان، فإنه مباح. الآن يتباح من أي مادة إلا مادتين وهما آنية الذهب والفضة، فلا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة وجعلهما أواني للاستعمال للماء أو للطبخ أو للشرب. آنية الذهب والفضة حرام على المسلمين، لا يستعملونهما لا في الطهارة ولا في غيرها. وأما ما عدا الذهب والفضة من الأواني فالأصل فيه الإباحة والحمد لله، حتى ولو كان من مادة ثمينة كالجوهر والزمرد والأحجار الكريمة، لأن الأصل الإباحة في الأواني إلا ما دل الدليل على تحريمه، وقد دل الدليل على تحريم أواني الذهب والفضة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، للكفار يعني. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فلا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ولا يجوز اتخاذهما للقنية أو للتحف، يجعل تحف عنده من الذهب والفضة، كؤوس أو غير ذلك، هذا لا يجوز لما فيه من الإسراف والخيلاء، ولما فيه من التشبه بالكفار لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة حتى ولو لم يستعملهم، لو قال بهم تحف يقول لا ما يجوز، ولا يجوز ذلك لا في حق الرجال ولا في حق النساء، إنما أبيح للنساء التحلي بالذهب والفضة فقط، التحلي، أما أن تتخذ أواني أو كؤوس أو كراسي من الذهب والفضة أو فرش، هذا حرام لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. نعم.
باب الآنية: كل إناء طاهر ولو ثمينا
يباح. ولو ثمينا يعني كالزمرد والجوار والمعادن النفيسة، الأصل الإباحة، والبلاتين، الأصل الإباحة الحمد لله، إلا ما دل الدليل على تحريمه كالذهب والفضة وكجلود الميتة التي سيأتي في آخر الباب، هذه حرام لا يجوز استعمالها. نعم.
كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله،
اتخاذه للقنية أو للتحفة ولو كان ثمينا، لأن الأصل الإباحة والحمد لله، إلا آنية الذهب والفضة فلا يباح اتخاذها ولا استعمالها.
نعم. إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما،
سواء كانت الآنية خالصة من الذهب والفضة أو كانت مطلية بالذهب والفضة أو كانت مخلوطة بعضها ذهب وبعضها فضة، أو منقوشة بالذهب والفضة ومحلات بالذهب والفضة، كل هذا حرام، لأن النهي عن الشيء نهي عن جميع أجزائه. النهي عن الشيء نهي عن جميع أجزائه، فلا يجوز استعمال ما فيه ذهب وفضة ولو كان ذلك قليلا، ولو كان لون على ظاهر الإناء مصبوغ بالذهب أو بالفضة، كل هذا لا يجوز، إلا ما يأتي من استثناء الضبة اليسيرة من الفضة. نعم يأتي ذكره. نعم.
إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها.
ومضبب هذا من باب المثال، وإلا كل ما فيه ذهب وفضة سواء ضبه أو تمويه أو تلوين أو نقوش أو تحلية أو غير ذلك، كل ما فيه شيء من الذهب والفضة إنه يحرم إلا ما استثني بالدليل مما يأتي. نعم.
فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى.
ولو على أنثى، لأن الأنثى إنما أبيح لها التحلي لحاجتها إلى ذلك، أما اتخاذها الأواني أو الكراسي أو المجالس من الذهب والفضة هذا حرام لا يجوز لها، مثل الرجل. نعم. لأن الرخصة تقتصر على موردها فقط، وهي رخص لها في الحلي فقط، فيبقى ما عدا ذلك على التحريم. نعم.
وتصح الطهارة منها.
تصح الطهارة منها لو هو يحرم استعمال الإناء، لكن لو تطهرت منها توضيت من إناء ذهب أو فضة فالطهارة صحيحة، لكن تأثم على استعمال الإناء. الطهارة صحيحة مع الإثم على استعمال الإناء، أما الطهارة فإنها صحيحة لأنها توفرت شروطها، توفرت شروطها وانتفت موانعها فهي صحيحة. نعم.
إلا ضبة يسيرة من فضة.
يستثنى من ما فيه شيء من الذهب والفضة، يستثنى حالة واحدة وهي الضبة اليسيرة، ضبة. أما غير الضبة فلا يجوز، ضبة وهي ما يجعل لإصلاح الإناء المنكسر، تضبيب، تضبيب معناه إصلاح الكسر الذي يكون في الإناء، لأن تجمع يعني طرفي الكسر وتجعل مسمار من الفضة أو تجعل شريط من الفضة، سلسلة في خيط الشق الذي في الإناء بخيط من الفضة، هذا يجوز لأن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب يعني مكان الكسر سلسلة من الفضة، يعني خاط الكسر بخيط من الفضة، والفضة لها خاصية لأنها لا تصدع خلاف غيرها، لو جعل حديد ولا يصدع هذا. نعم.
إلا ضبة
يعني، فيشترط في الضبة شروط، أولا أن تكون من فضة لا من ذهب، لاحظوا هذا، أن تكون من فضة لا من ذهب، لأن الدليل إنما ورد في الفضة خاص. ثانيا أن تكون يسيرة بقدر الحاجة فقط، فإن كانت كثيرة فإنها تحرم. ثالثا أن تكون لحاجة، ما هو للزينة إنما لحاجة وهي إصلاح الإناء، أما لو جعل ضبة من فضة للزينة هذا حرام، الإناء ما فيه خلاف ولا فيه كسر، ولكن جعلها للزينة نقول لا هذا حرام. نعم نعم، أن تكون
إلا ضبة يسيرة،
وهذا شرط الرابع، أن تكون ضبة، أن تكون ضبة يعني قدر ما يصلح خلل الإناء، أما إن كانت أكثر من الضبة فهذا لا يجوز. يعني صارت الشروط كم؟ أن تكون ضبة، وأن تكون من فضة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون لحاجة، أربعة شروط، أربعة شروط احفظوها. نعم.
إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة،
هذه شروطها. نعم.
وتكره مباشرتها لغير حاجة.
إذا جاز استعمال الضبة للحاجة يكره كراهة التنزيه إنك تشرب من الجهة التي فيها الفضة، يكره إنك تشرب أو تستعمل الإناء من الجهة التي فيها الفضة، لأنك استعملت الفضة، اشرب من الجوانب الأخرى، هذا من باب كراهة التنزيه وإبعادا عن استعمال الفضة. نعم. ولأن الشرب لا يحتاج إلى أن تشرب منه، لا الشرب ما يحتاج، إنما أبحنا لك سلسلة الفضة إلا للحاج، الشرب لا له حاجة أن تشرب من جهات الفضة التي في الإناء. نعم.
وتباح آنية الكفار،
انتهى الآن من ما يباح من الأواني وما يحرم. قلنا يباح كل الأواني على الأصل، الأصل الإباحة، إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة، هذا خلصنا منه. انتقل إلى نوع ثاني من الأواني وهو آنية الكفار، هل يباح للمسلمين أنهم يستعملونها؟ وهي آنية كفار يستعملونها الكفار ويأكلون بها ويطبخون بها، نعم يباح، الأصل الإباحة، وما زال المسلمون بالمغازي يستولون على أثاث الكفار وفيه الأواني ويستعملونه بناء على الأصل، الحمد لله. وكذلك ما زال المسلمون يستوردون من الكفار الأواني والمصنوعات والثياب، ولا ذكر أنهم يغسلونها. كذلك ما ذكر أن المسلمين إذا استولوا على ملابس الكفار أنهم يغسلونها، إلا إذا كان فيها نجاسة، لكن فيها نجاسة يجب غسلها، أما ما لم يكن فيه نجاسة فيجب المسلمين أن يلبسوه وأن يستعملوه، لأن الأصل الإباحة، ولأن بدن الكافر طاهر، بدنه طاهر، ريقه طاهر وعرقه طاهر، يعني بدن الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا طاهر، ومن فصل منه من عرق أو ريق أو شعر أو سن أو ظهر طاهر، هذا ما ينجس لأنه من آدمي والآدمي طاهر ولو كان كافرا، إنما نجاسة الكافر نجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك لا نجاسة حسية. إذن ما صبغوه أو نسجوه أو صنعوه أو أكلوا فيه أو شربوا فهو طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره توضأ من مزادة امرأة المشركة، مزادة يعني راوية، وجدوها في البر وليس معهم ماء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادتها ماء قليلا وتوضأ منه، ثم توضأ منه بقية أصحابه، بارك الله في هذا القليل فصار وسع الصحابة كلهم الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ولم يقل هذه مزادة امرأة مشركة، والما هذا اللي وضعته في القربة وضعته مشركة، مع أنها غرفت الماء وباشرته بيديها، فدل على أن ما يستعمله الكفار أنه طاهر، إلا ما علمنا نجاسته أحينئذ نغسل. حتى المسلمين إذا تنجس شيء ما يجوز نستعمله حتى يغسل. نعم.
وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم.
ولو لم تحل يعني ما هو خاص باليهود والنصارى والمجوس الذين، لا اليهود والنصارى اللي تحل ذبائح، بل سائر الكفرة مثلهم تحل آنيتهم. نعم.
إن جهل حالها.
إن جهل حالها، أما إن علم من فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،
قد تقدم البحث في الأواني وتبين أن الأصل فيها الحل والإباحة، إلا ثلاثة أنواع. النوع الأول آنية الذهب والفضة أو ما فيه ذهب وفضة، ما فيه ذهب أو فضة إلا الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة كما سبق. النوع الثاني آنية الكفار، آنية الكفار التي يصنعونها ويستعملونها، أيضا هي داخلة في الأصل مباحة ويجوز استعمالها للمسلمين، إلا ما علمت نجاستها فإنها تغسل ثم تستعمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن آنية النصارى وأنهم يشاهدونهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها، اغسلوها وكلوا فيها. فهذا أمر عارض، الأصل الإباحة والأصل الطهارة في آنية الكفار، ولكن هذا أمر عارض، إذا علم أنها نجسة فإنها لا تحرم، هي حلال لكن تغسل قبل الاستعمال. والنوع الثالث هو الذي انتهينا إليه، وهو جلود الميتة، جلود الميتة إذا أخذت، جلود الميتة إذا أخذت فهل يجوز استعمالها مع أن الميتة نجسة وجلودها جزء منها؟ هذا محل بحث طويل. فإن كانت هذه الميتة مما لا يؤكل لحمه، إن كانت هذه الميتة مما لا يؤكل لحمه كالحمار والكلاب وسائر ما لا يؤكل لحمه، ما لا يحل أكل لحمه، والبغال وغير ذلك من الحيوانات التي يحرم أكلها، فهذه لا تحل جلودها لأنها نجسة العين، لأنها نجسة العين، ونجاسة العين لا يمكن تطهيرها لا بدباغ ولا بغيره. جلود السباع هذه ما تصلح، ولو جلود الثعابين هذه لا تحل ولو دبغت لأنها نجسة العين، والنجاسة العينية لا يمكن تطهيرها فلا تباح. القسم الثاني إذا كانت من حيوان يحل أكل لحمه، إذا كانت هذه الميتة تعمل فيها الزكاة، لو ذكيت زكاة شرعية حلت، لكنها ماتت من غير زكاة فلحمها حرام. حرمت عليكم الميتة لحمها حرام، وعموم قوله حرمت عليكم الميتة يتناول الجلود أيضا لأنها جزء منها، ولكن استثناها الشارع في أدلة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى شاة يجرونها ميتة فقال هلا أخذتم إهابها يعني جلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض، يعني يطهر الجلد الدباغ. وفي حديث أيما إهاب يعني جلد دبغ فقد طهر، فهذا يدل على أن جلود الحيوانات التي يباح أكلها إذا ماتت أنها تؤخذ جلودها وتذبح وبعد ذلك تستعمل. بشرط الدباغ، بشرط أنها تدبغ. ولكن جاء في حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وهذا من آخر الأحاديث لأنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو صح هذا الحديث لكان ناسخا لأحاديث الدباغ، ولكنه لم يصح فتبقى أحاديث الدباغ على حالها، لأنه لم يصح ما ينسخها، فيدل على أن جلود ميتة بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم إذا دبغت جلودها فإنها تطهر ويباح استعمالها مطلقا في اليابسات وفي المائعات، لكن الماتن هنا يقول في اليابسات فقط، ولكن الصحيح أنها تطهر مطلقة ويباح استعمالها مطلقة لقوله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض. القرض نوع من النبات تدبغ به الجلود، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإهاب يعني الجلد يطهر بالدباغ. وفي حديث زكاة جلود الميتة بباغها. فالأحاديث متضافرة على إباحة جلود ميتة بهيمة الأنعام إذا دبغت وأنها تستعمل مطلقة في اليابسات وفي المائعات. نعم.
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ،
هذا المذهب، لكن الصحيح أنه يطهر بالدباغ. قوله صلى الله عليه وسلم أي ماء هذا الدبغ فقد طهر، والمراد بالميتة هنا ميتة بهيمة الأنعام. نعم.
ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة.
لا، الصحيح أنه يباح استعماله في يابس وفي المائع لأنه طهر، وما دام أنه طهر فإنه يباح استعماله. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة المشركة، ولا شك أن هذا الجلد من ذبح المشركين، وذبح المشركين نجس ميتة، ذبح المشرك ميتة. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من هذه المزادة، يعني الراوية، والماء رطب، ما هو الممايع، ما هو بيابس، فدل على أن جلد الميتة من بهيمة الأنعام إذا دبر فإنه يطهر، ويباح استعماله في المائعات وفي غيرها مطلقا. نعم.
ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة.
أما النجس في الحياة كالحمار والبغل وجلود السباع هذه لا يعمل فيها الدباغ، لأنها نجسة العين، نجاسة العين لا يمكن تطهيرها بدباغ ولا بغسل ولا بأي شيء. نعم.
وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة.
انتقل من الجلود إلى أجزاء الميتة الأخرى، عظم الميتة نجس لأنه جزء منها، وكذلك جميع أجزائها، قرنها وظفرها كلها نجسة لأنها أجزاء من الميتة. الله جل وعلا يقول حرمت عليكم الميتة، ولأن هذه الأجزاء تحلها الحياة، فإذا ماتت صارت نجسة، إلا الشعر يجوز جزه من الميتة واستعماله لأنه في حكم المنفصل، لا تحله الحياة، في حكم المنفصل. وكذلك شعر الطائر، ريش الطائر إذا مات يباح أخذ ريشه والانتفاع به لأنه لا تحله الحياة في حكم المنفصل. وكذلك بيض الميتة نجس، بيض الميتة، دجاجة إذا ماتت وفيها بيض بيضها نجس لأنه متولد منها. نعم.
وكل أجزائها نجسة،
كل أجزاء الميتة نجسة ما عدا الجلد، وقد سبق البحث فيه، والشعر لأنه لا تحله الحياة أو في حكم المنفصل. نعم.
غير شعر ونحوه
مما لا تحله الحياة، كالظفر، ظفر الميتة أيضا يباح استعماله أنه لا تحله الحياة. نعم.
وما أبين من حي فهو كميتته.
ما أبين يعني ما قطع من حيوان حي فهو كميتته، إن كانت ميتته محرمة فهو محرم، كالإبل والبقر والغنم، إذا قطع منها شيء وهي حية فإنه حرام لا يجوز أكله. وإن كان إن كانت ميتته مباحة فهو مباح كالسمك والجراد، قوله صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان السمك والجراد، فإذا قطع من الجراد شيء وهي حية يباح أكله لأن ميتتها حلال. كذلك السمك ميتته حلال، إذا قطع منه شيء وهو حي يباح أكله، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. قدم المدينة صلى الله عليه وسلم وكان من عادتهم إنهم يقطعون من الحيوانات، يقطعون منها بعض الأجزاء ويأكلونها، فقال صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. نعم.